مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، مساكم الله بالخير والنور، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. وبدايتنا بمعنى الكلام.
معنى الكلام.
مستمعي الكرام، في فقرة معنى الكلام اليوم بنستعرض على عجالة بيت من أشعار المغفور اللي بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يقول فيه: مشغوب بك ومشاغلني يا السولعي يا مريش العين. وكلمة مشغوب في القصيدة تعني أنك مستحوذ على تفكيري طول الوقت وشاغل بالي، والسولعي هو نوع من أنواع الغزلان الممشوقة الجسم وجميلة العينين. واستعار الشيخ زايد في هذا البيت صفة من صفات هذا الغزال، هو جمال الجسم وطول رمش العين، وأسبغها على محبوبه وهو يوصفه. وبعد معنى الكلام ينتظرنا كتاب اليوم في فقرة اقرأ ترقى.
اقرأ ترقى.
كتاب اليوم عنوانه بدون قلق، والكاتب روبرت ليه. يقول روبرت ليه: المعارف الاجتماعية والنفسية حظيت بالكثير من الدراسات والأبحاث، وتنامى الاهتمام بها في السنوات الأخيرة بعد ربطها بعلوم أخرى مثل الإدارة والتنمية البشرية وغيرها من العلوم ذات الصلة بخبراتنا ومداركنا الحياتية. ضمن اختياراتنا المعرفية اليوم من مشتل المعرفة، اخترنا كتاب نفسي ثري صاغ فيه الدكتور ليهي نظريته حول القلق وكيفية السيطرة عليه والتغلب عليه قبل أن يتغلب علينا. والقلق ظاهرة نفسية ارتبطت بالإنسان المعاصر وتطورت معاه في ظل الظروف في العمل والحياة، مسببة توتر واختلال في حياته، تصل أحياناً إلى درجة الحالة المرضية التي تتطلب استشارة نفسية وتأهيل بخصوصها. يقدم الدكتور ليهي في كتابه بدون قلق وصفة للتحرر من المخاوف قبل أن تسيطر علينا. كيف؟ من خلال فهم أنواع الاضطرابات والقلق وضرورة معرفة قواعده وأنماطه المتعددة المتجذر بعضها في السلوك الإنساني نتيجة عادات اجتماعية يتكيف الفرد في كنفها تثمر مثل هذه الاضطرابات، ومثل قلق الاضطراب الاجتماعي والقلق الزائد المرادف لنظرة الشخص إلى نفسه وخوفه من الانتقاد السلبي لسلوكه مما يعزز لديه هذا القلق. وينمو قلق الاضطراب الاجتماعي جراء خوف الشخص من إصدار الآخرين أحكاماً حوله، وخاصة في المواقف الاجتماعية مثل الحفلات والاجتماعات، والخوف من تناول الطعام في المناطق العامة أو التحدث أمام ملأ من الناس، وتحاشي التعرف على أصدقاء جدد والميل إلى العزلة. ويتطلب العلاج من هذا القلق تحدي الأشياء التي نخاف منها لتغيير هذا السلوك المتجذر. من ضمن أنواع القلق أيضا يورد الكاتب قلق الرهاب الخاص، ويتمثل هذا الخوف من محفز أو موقف معين كالطائرات والمصاعد الإلكترونية والمياه العميقة وبعض الحيوانات. ويتم علاجه بتحديد المخاوف وطبيعة ردود فعلك الفكرية والجسدية، وتحديد سلوكيات الأمان التي تلجأ إليها لحظات القلق وتعلم تفاديها. ومن ضمن أنواع اضطرابات القلق اضطراب الوسواس القهري الذي يجعل الهواجس تتكرر في ذهنك كثيرا، ما يدفعك للكآبة والشعور بفقدان التحكم في الأعصاب أو عدم التصرف بلياقة والتحقق المستمر من الأشياء. يطالبنا المؤلف للسيطرة على مثل هذه الهواجس بتغيير علاقتنا بها، وذلك من خلال بناء تسلسل هرمي للخوف الذي نعانيه، وإدراكنا العميق أن الأفكار لا تغير الواقع، وبالتالي لا يجب أن نتمادى في التصورات ونهول الأمور في أذهاننا. فاسمح لذهنك بالانصراف إلى أشياء أخرى، واختبر قوة عقلك الهادئة بعيداً عن الضغوط والهواجس. ثم يورد الكتاب ضمن أنواع القلق اضطراب التوتر التالي للصدمات، ويتمثل هذا النوع من الخوف المفرط الذي يحدث بسبب التعرض لتهديد سابق أو إصابة سابقة، مثل الاعتداءات والحوادث والحروب. وقد تأتي هذه الصراعات على شكل كوابيس أو ذكريات، وتجنب المواقف التي قد تعيد تذكر مصدر هذا الألم. ويتم التغلب على هذا الاضطراب بالتمرن على التعرض للمشاعر المخيفة وتحدي هذه المواقف، وعدم التصارع مع الأحاسيس والأفكار والتسليم بها وقت حدوثها. مؤلف الكتاب روبرت ليهي، أحد كبار الأطباء النفسيين الممارسين المتخصصين في مجال المساعدة الذاتية، وهو من أبرز الأطباء البارعين في العلاج الإدراكي، وقد صاغ في هذا الكتاب تجربة 25 سنة من متابعته للمرضى وملاحظاته حول داء القلق، هذه الظاهرة المستفحلة في عصرنا الحالي، وتعد محنة معاصرة تخلق اضطرابات أعراضاً موازية كالعجز عن العمل بفاعلية أو الانخراط في المجتمع أو الحفاظ على علاقات مستمرة، كما يؤثر كل ذلك على الصحة إذ يرتبط بمشاكل القلب وضغط الدم وأمراض الأمعاء والإجهاد العام، وكل هذا مكلف للغاية لكل من المجتمع والأفراد على حد سواء. كما يقدم الكتاب ملاحق عن الصحة النفسية وطرق لتحديد التفكير وتوجيهه من خلال ارتخاء الأعضاء التدريجي والنوم والنظام الغذائي والتمارين الرياضية واستخدام الذكاء العاطفي في التواصل، وكلها أشياء تعلمنا مهارات التعامل مع أفكارنا القلقة. باختصار، في ختام جولتنا اليوم في عالم الكتب، كتاب بدون قلق يبث شعاع الأمل في نفوس من يعانون من حالات الخوف وينتابهم القلق، ويقدم برنامجاً ذاتياً للتأهيل وهزيمة القلق ودحر الأفكار السلبية التي تعشش في أذهاننا، مسبب الكثير من الضياع والتشتت والخوف. وصفة من خبير تحقق سعيك لتعيش حياة روحانية وعاطفية مليئة، واتباع أسلوب حياة ثري لصحتك النفسية والروحية العظيمة، وغني بملكاتك الطبيعية التي حباك الله بها. مستمعي الكرام، أترككم لدقائق نعود بعدها للاحتفاء بضيفة فنيان قهوة.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم وفيكم، صدى الماضي وصوت الحاضر على الأولى.
راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونلتقي بضيفة فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
أعزائي المستمعين، على فنيان قهوة الأولى نحتفي وضيوف الأولى، ونحتفي أيضاً بالأقلام الإماراتية المبدعة، نرسم جزءاً من المشهد الثقافي بقاماته وفسيفسائه المختلفة. نرصد العطاء الإنساني والمرأة ومشاركتها في هذا المشهد. بالحروف تبدع، وبالكلمات وبالريشة تلون الفرح وتصنعه وتحلم بغد أفضل. على فنيان قهوة اليوم نستضيف قلما شابا من أقلامنا النسوية، برز اسمه جليا في المشهد القصصي من خلال مجموعات متوالية متناسقة الحواجي، متعددة الرؤى والمضامين، ثرية وعذبة الصور والخيال. نجيبة محمد الرفاعي ذات التخصص العلمي في علوم الأحياء والكيمياء، لم يمنعها هذا الاهتمام من اهتمامات أدبية أخرى تركن إليها وتجد فيها الراحة. فالمدربة المعتمدة من الأكاديمية الدولية للتدريب في بريطانيا ترى المتن الحكائي شغفها الأكبر، وعوالم القصة أمكنتها المحبوبة. توالت مجموعاتها في مواظبة رصينة، فقدمت رحيق الكلمات والروح في قصاصة من الورق الصادرة منتصف التسعينات، التقطت فيها نبض الناس ونوعت في تفاصيلها بتمكن واقتدار. ثم اتبعت الخطوة بخطوات وعودت القلم على العطاء وروح القاصة داخلها على الاحتراف في توثيق اللحظة الفارقة ونقلها إلى السياقات النصية. وكما أول خطوة في حلم، غاصت عميقا في التفاصيل من خلال قصص متكاملة البناء والحبكة، مثل نبض من حياتي ولن ننسى وأنفاس الورد. يلمس القارئ في قصص نجيب الرفاعي ندى المواقع والتفاصيل العذبة ويشتم أنفاس الكتابة العطرة. وقد طورت الكاتبة أدواتها كمدخل للاسترجاع والقراءة المتجددة. ومع أنها من جيل فتي، إلا أنها لم تنفصل عن تجارب القصص السابقة، فروت أحسن القصص ونالت جوائز في مسابقات القصة القصيرة على مستوى الدولة، حيث نالت جائزة غانم غباش للقصة القصيرة وجائزة راشد بن حميد للثقافة لعامين متتاليين، وحصلت فيهما على المركز الأول، وجائزة المرأة الإماراتية في الأدب والفنون التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إضافة إلى العديد من التكريمات وشهادات التقدير التي حصلت عليها من بعض المؤسسات المعنية بالثقافة والفكر. ضيفة فنيان قهوة اليوم هي الأديبة التي تحدثنا عنها، نجيبة محمد الرفاعي. اختلف تخصصها عن ميولها وإبداعها، وهذا أول سؤال يتبادر لي أني أسأل لها. أختي نجيبة حياك الله.
الله يحييك ماما حصة.
وأول سؤال يتبادر لذهني، أنت تخصصت أحياء وكيمياء، شو يابك على الأدب؟
والله ماما حصة لو تلاحظين أن كثير من الأدباء تخصصاتهم علمية، مثل الدكتور نجيب الكيلاني، ويعني فأنا أجد أن تخصصي العلمي اللي هو كان أحياء كيمياء نتيجة دراستي في المرحلة الثانوية قسم العلمي والمجموع العالي اللي أخذته. نعم. فكان الأهل دائما يدفعوني أني لازم أتخصص يعني في تخصص علمي في الجامعة، وإن كنت أنا في داخلي رغبة كبيرة جدا يتخصص لغة عربية، ولكن أقنعوني أني أدخل.
بس الحمد لله ما خسرنا.
لا الحمد لله،
إبداعك أثبت نفسه يعني.
نعم، ظل في أني أحب اللغة العربية. حتى في الجامعة كنت أدخل مساقات اختيارية أسمع للدكاترة اللي متخصصين في اللغة العربية وأستفيد منهم. جميل. واستمر عندي استمرت هاي الرغبة بالتوازي مع تخصصي العلمي.
ما كان ممكن تأخذين أي دراسة كشيء فرعي يعني؟
لا، لأن كلية العلوم
مختلفة، ما فيها أدب. نعم،
لكن أنا الأيام اللي كنت أجد في نفسي فاضي، وإن كنت ما كنت أحصل أوقات فاضي كثير، لأن تعرفين التخصص العلمي بالمختبرات والامتحانات الكثيرة، ولكن أي فرصة أجدها في مساق معين أو محاضرة في اللغة العربية كنت أدخل. جميل. وهذا خلاني الحمد لله أشعر بالرضا في داخلي،
وهذا مكسب لنا
الحمد لله
ومكسب للقراء الحقيقة.
الله يحفظك.
إحنا استعرضنا على عجالة إبداعك وكتبك اللي صدرت، فأعتقد صار الآن مستمعينا عارفين شو إبداعات نجيب الرفاعي. لكن أنا عرفت من مصادري أن أيضا التخصص في مجال العلم التربوي فيما يخص فئة أبنائنا المراهقين، كيف أخذت هذا المنحة؟
نعم.
وهو صعب جدا في اعتقادي.
فعلا صعب محصة. لما تخرجت من الجامعة طبعا درست في المرحلة الثانوية.
نعم.
ومرحلة الإعدادية بداية
مدرسة في تخصص.
نعم. فبالتالي الفئة اللي أنا تعاملت معها هي فئة المراهقات بدء. نعم. المرحلة الإعدادية ثم الثانوية لمدة 10 سنوات. هذا الاحتكاك الدائم مع الفتيات. نعم. في هاي المرحلة جعلني أتقرب منها بشكل كبير جدا، وأفهم مشاعرهم وأسمع لكثير من قصصهم والأمور. جميل. الخاصة فيهم السرية.
نعم.
فولت في داخلي شعور بالمسؤولية وبالأمانة أني إذا أردت أن أكتب فلأكتب لهذه الفئة وعن هذه الفئة.
جميل.
ولأن اللي يكتب عن للفئة المراهقين أو المراهقات بالذات لابد أن يكون محتك فيهم حتى فعلا يعبر عما بداخلهم وتصبح كتاباته مقبولة أيضا من قبلهم، لأني أنا. جميل. إذا بكتب للمراهقة أو للمراهقة أبغي المراهقة تقرأ لما أكتبه، لأن فيه نوع من.
نعم.
القيم أبغي أزرعها، وأيضا أكتب
وأنت أدرى بمشاعرهم
بالتأكيد.
نعم.
وإذا بكتب لابد أن حتى في كتاب لنبط في حياتي، هذا الكتاب أول كتاب أكتبه خاص لفتيات المرحلة المراهقة أو مرحلة الإعدادي. نعم. أو الثانوي، فيتني بعض التعقيبات على هذا الكتاب أن أحد أولياء الأمور قال لي أستاذ نجيب أنا قرأت الكتاب وفعلا اكتشفت أمور ما كنت أعرفها عن البنت في هاي المرحلة، أنت.
جميل.
نبهتيني، أنت فتحتي عيني أن البنت في هاي المرحلة كيف تحس و...
نعم.
ومن مشاعر النفسية ولماذا تنعزل ولماذا تشعر بالحزن، فهذا الأمر اللي أنا سمعته من ولي الأمر. يعني فعلا أسعدني الحمد لله، جعلني أشعر أني وصلت الأمانة قد ما أقدر.
الحمد لله الحمد لله. وهذه الفئة الحقيقة في المجتمع.
نعم.
وما زالت إلى اليوم بحاجة، وخصوصا في ظل هذه المتغيرات في العالم. اللي حولنا يعني، وفي.
أكيد.
ظل أيضا في ظل العالم المفتوح
فعلا، ومثل ما قلتي ماما حصة الكتابة لهم صعبة
جدا، هذا. نعم. اللي أقصده أنه. نعم. صعب يعني
أنهم يتغيرون. كتابي قبل الأخير حكايات بنات.
نعم.
واسمه حكايات بنات.
نعم.
أنا أصلا تكلمت عن موضوع ممكن البعض يعتقد أنه نوع يعني موضوع حساس، وهو.
نعم.
إعجاب الفتاة بالشاب أو بالطفل.
نعم.
مشاعر الحب اللي تنشأ لها في مرحلة المراهقة، هذا الموضوع البعض يعتبره حساس، وأنا اعتبرته شيء ضروري وأساسي.
أنت اعتبرتي كشيء علاجي.
علاجي وتوعوي.
نعم. توعوي.
وأبغي البنت تقرأ باستمتاع وتقرأ بدون ما تشعر أن في مواعظ تملأ عليها.
بالضبط.
أو في يعني وعظ مباشر، لأنها راح تكره هذا الأمر.
تكره شيء. نعم.
وأسئلتهم الجريئة إن صح التعبير، ويبحثون عنها، يبحثون لها عن إجابات إذا.
نعم.
ما وجدوا.
نعم.
هاي الإجابات في كتاب يعطيها
متوازن.
بطريقة متوازنة.
نعم.
لا يحرم هذه المشاعر.
نعم.
ولا يبيحها بشكل مبالغ فيه.
نعم.
هذا كان هدفي. ففعلا
قصدك ما يحاكم مشاعرها
أبدا، لأن مشاعر رب العالمين وضعها.
نعم.
ولكن نحن نقننها بشكل
ونوجه التوجيه الصح
اللي في مصلحة.
بالضبط.
البنت.
بالضبط.
فعلا شعرت الكتابة للمراهقة أمر صعب، أنا يمكن هالكتاب قضيت فيه 2 سنين أعده.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين. يعني أنا أجد أن الكتاب للمراهق مسؤولية، ولكن في النهاية تشعرين بسعادة أني أعطيتهم شيء يفيدهم.
لكن أنت ما أغفلتي الطفل أيضا.
صحيح. الطفل
ليش إبداع في مجال الطفل أتصور؟
نعم، هي كانت تجربة.
نعم.
في مجموعة القصصية حين نعيش للآخرين كتبت.
نعم.
للطفل.
نعم.
أيضا في عندي قصة مصورة حامد وحمدة في بيت الجدة.
نعم.
هذه القصة المصورة عبارة عن مقاطع تمثيلية بأشكال معينة معبرة، أتكلم فيها عن قيمة بر الوالدين والعناية بكبار السن بالجدة نفسها.
جميل.
فعلا تجربة ممتعة، أنا استمتعت فيها، ولكن شعرت بصعوبة حتى أكبر من صعوبة الكتابة.
نعم.
للمراهقة.
يقال
نعم.
لأن الطفل حتى توصل لفكرة أتصور أن صعب جدا.
نعم.
يعني لكن والله الحمد أنت وفقتي في أنك
الحمد لله. الحمد لله يعني. نعم. لكن وجدت نفسي في الكتابة للمراهقة أكثر، ممكن الطفل صعوبته تنشأ أنه لابد الإنسان يتخصص أو يحتك يمكن احتكاكي بالمراهقة أكثر من المرحلة الأصغر
بحكم عملك مع.
أكيد.
هذه الفئة.
نعم. لذلك.
نعم.
أنا يعني دائما أقول لمن يريد أن يكتب عن الطفل لابد أن يحتك بالطفل، ما نكتب له فقط من باب يعني.
نعم.
الكتابة والكثر من الإنتاجات اللي تتكلم عن كتاب الطفل
الورقية،
الورقية، ولكن في حقيقة الأمر قد لا تضيف شيء للطفل، لأن الطفل الآن نحن نريد في كتابتنا أن نتحدى عقل الطفل ونتحدى مواهبه، لا نعطي مسلمات، أن الطفل الآن أصبح يفكر أكثر حتى من الكبير.
نعم، وعقله تفتح لأمور أكيد. كثيرة. يفترض أن إحنا أيضا لما نكتب له بمستوى تفكيره مثل ما قلتي، لأن الآن الطفل مو بطفلنا القديم،
أكيد
مو بنحن.
نعم نعم،
أطفالنا مو بنحن،
أجيال يعني. الآن عمره 3 سنوات، ولكن يفتح الآيباد ويدخل في مواقع يشوف قصص مصورة وشخصيات تتحرك أمامه،
ومهما حاولنا نتحكم
لا صار
بالباسورد بعد يدور ويفتح.
في المقابل أني أنا أوجد لشيء بديل بمستوى الذي يقرأه الآن، بمستوى ما يراه الآن، وليس بأقل عنه.
صحيح. القصص القصيرة أنت حرصتي على أنها هي تصدر إبداعك، في خاصية معينة يعني أنت تعمدتي أنك تكون قصص قصيرة؟
لا والله ما حصة، أنا بدأت في كتابة القصة القصيرة كشعور لأني إن ممكن ما يكون عندي نفس طويل في الكتابة، فالقصة القصيرة تعطيني متعة محددة، أتعامل فيها بشخصيات محددة، شخصية واحدة بحدث معين، كأني أركز أسلوبي الأدبي في هذا الجانب. شعوري أني أنا ممكن أكتب رواية كان يخيفني، لأني كنت أتخيل أن
لكن جرأتي وكتبت
في النهاية، لكن بعد سنوات طويلة، لأن كنت دائما أظن أن من يكتب الرواية، وهي حقيقة، لابد أن يكون عنده نضج، نضج في فهم الحياة، يكون عنده معرفة أوسع بالشخصيات، فهي مرحلة كانت في بالي ولكن أنا كنت أجلها باستمرار حتى أتمكن كامل من الأدوات الأدبية، من الشعور أني أنا أستطيع أن أطيل في تلاحم الشخصيات والأحداث حتى بعد ذلك
ترابط الأحداث أيضا.
وفي تجربتي الأخيرة في كتابة الرواية شعرت أني أنا تأخرت، ولكن مو مشكلة، التأخير كان نتيجة حلوة.
لا تأخري، لكن إبداعك والله الحمد مميز في رواية غالية.
نعم غالية،
في غالية، وإن شاء الله تتبعها روايات أخرى، لأن إحنا نحتاج إلى الأقلام المتوازنة.
نعم نعم، كتابة القصص القصيرة أيضا ماما حصة كانت، حتى لو يعني من يتتبع سيرتي الذاتية، بعض الكتب كانت أساسا مقدمة كمسابقة للجوائز، مثل كتاب أنفاس الورد، كتاب أول خطوة في الحلم، عبارة عن مجموعات قصصية قدمتها لمسابقة وفزت فيها، فنتيجة فوزي في هاي المسابقة تشجعتني أنا أصدرها. فهي يعني سبحان الله، الجوائز كانت دافع أيضا لي أني أنا أكتب.
كانت معانا الروائية فتحية النمر في لقاء، وكانت تقول لي مفارقة غريبة شوي، كانت تقول لي أن القصة قالوا لها أصعب من الرواية
فعلاً،
لأن هي كاتبت رواية. فهل هذه حقيقة؟
فعلا فعلا ماما حصة، أنا لما كتبت الرواية شعرت باستمتاع وسلاسة، وعندي وقت كافي، وعندي مساحة كبيرة أني أعبر عن الشخصية بكل أريحية، من ناحيتها النفسية الاجتماعية، حتى وصفها الجسدي، الأحداث ألعب فيها مثل ما أبغي. ولكن القصة القصيرة صعبة، لأنك تتكلمين
محكومة
عن بزاوية بزمن محدد، شخصية رئيسية، حدث واضح ومركز، فالتركيز صعب. ولذلك أنا وجدت أني أنا من السهولة أني أكتب رواية، لكن من الصعب حتى
غريبة.
أنا ما أرجع أكتب قصة قصيرة شعرت بصعوبة فعلا، ما
غريبة
سبحان
يعني
الله.
أنا تفاجأت من هذا الطرح والآن أنت تأكدينه يعني.
نعم من واقع تجربة، وأني أنا جميل. أكتب سنوات طويلة بالقصة القصيرة،
قصة قصيرة صحيح،
فلما كتبت الرواية شعرت براحة، ولكن الآن لما أرجع للقصة القصيرة قلت لا، أنا ما راح أرجع لأسلوبي السابق، لابد الآن في تجديد
أكيد.
والقصة القصيرة الآن تحتاج أيضا تنويع في طرحها وعرضها، لأن سابقا كانت القصة القصيرة يعني مقدمة والوسط والنهاية وحبكة محددة، الآن لا، في أنواع كثيرة ظهرت تحت مسمى القصة القصيرة. ولكن الآن أصبحت الناس نوعا ما تتجه إلى قراءة الرواية بشكل أكثر عن
صحيح.
قراءة القصة القصيرة.
سؤالي يطرح نفسه أديبتنا نجيبة، هل الآن قراء الرواية كثر؟
نعم، قراء الرواية كثر، ولكن ماذا يقرؤون؟ هاي الإشكالية. الآن أنا إنسانة، سأنفي عن نفسك صفة الأديب والكاتبة، أنا إنسانة قارئة. لما أذهب إلى معرض كتاب وأجد الكميات المهولة من عناوين الروايات اللي أنا فعلا كإنسانة أريد أن أنتقي لا أعرف وأجد أن الكتب قد تكون رواية قوية من كتاب مهجورة وروايات لا أعرف من أصحابها تباع بشكل خيالي
سطحية الطرح.
فعلا أخذت كذا رواية وقريتها للأسف من المخجل أن أطلق عليها اسم رواية
صحيح.
وجدت من الذي يقرأها هي فئة المراهقين وفئة الشباب وأيضا
هنا الخطورة
والعناوين المغرية
براقة.
فتحت رواية أولا اللغة العامية اللي لا ترتفع إلى مستوى أن تطبع يعني حوار العادي الأبسط عن العادي ما يكتب مهما كان الرواية يجب أن ترتفع
ترتقي
بذوق الإنسان وبمستواه الفكري. أنا إذا أريد أن أقرأ بكتاب يرفعني لا يعني يهبط بي. فبالتالي الروايات أصبحت الآن منتشرة بشكل وايد مبالغ فيه ولكن ابحثي عن الرواية الجيدة للأسف أحيانا
والهادفة
للأسف
يعني أنت تكتب لما تكتب ترفيه كثير.
الإعلان له دور كبير جدا
صحيح.
ممكن يسلط الضوء على رواية ويكتب عنها وبوسترات في كل مكان ما تجدين فيها محتوى. ممكن رواية من أروع ما يكون ولكن للأسف ما وجدت لها.
وهذا صادفته أنا أيضا في معرض الكتاب الأخير حسيت بهذا الضياع يعني.
نعم إلا إذا كان في جهة فعلا توجهنا وهذا أنا دائما أدعو له. لابد أن يكون في جهة قدر الإمكان
وتملك تقرأ الخبرة
تقرأ هذه الروايات وبالتالي توجه للمراهقين أو للشباب بشكل عام ولكل من يريد يبحث عن العنوان الهادف. الرواية الأولى الثانية الثالثة العاشرة ممتازة اقرأوها
صحيح
يعني بدون أن تعيب على البقية ولكن الأقل تعطينا عناوين
نرتقي قراءة الرواية الفلانية على أساس أنها تضيف بعد أدبي وثقافي وتوجيهي.
نعم وهذا اللي ما اللي جعلني أكتب الرواية.
جميل.
نعم وله مناسبة أصلاً كتابة
غالية.
نعم ما كان أبداً.
وأظن حتى الاسم له مناسبة.
الاسم أنا في بالي غالية لأن يعني البعض يتفاجأ أو يتساءل من هي غالية.
بنقول ليش غالية ومن هي غالية بعد ما نرجع من هذا الفاصل القصير.
الأولى مع الأولى.
الأولى
107.4 الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
عدنا والعود أحمد ونستكمل الحوار الشيق مع الأديبة نجيب الرفاعي.
حياك الله ماما حصة.
الله يحييك عزيزتي. وبعدني ما نسيت أن احنا وقفنا عند غالية.
نعم غالية.
منو غالية؟
غالية هي فتاة.
نعم.
ولكن قبل أن أتكلم عن غالية ظروف كتابة هذه الرواية هي عبارة عن دعوة من المكتب الثقافي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. اتصلت فيني الأستاذة صالحة غابش
حياها الله ونوجه لها تحية
الله يحفظها بمناسبة وجود أو كان معرض القاهرة الدولي للكتاب.
نعم.
فطلبت مني ومن زميلتي أيضا الأستاذة فتحية النمر أن احنا نشارك في معرض القاهرة برواية.
نعم.
في السابق كانت الفكرة أن الرواية مشتركة أو كتاب يحتوي على روايتين كتاب واحد.
جميل. نعم. وهذا تحقق بيكون جميل.
نعم ولكن لظروف يمكن التأخير فأصبحت لكل منا رواية. أنا روايتي غالية وفتحية رواية بعنوان سيف.
نعم.
حتى كان فيه سيف وغالية شو السالفة يعني. وكان أمامي فقط أسبوعين لكتابة هذه الرواية.
نعم.
فكان أمامي إما أوافق أو أعتذر. حبيت التحدي أني أنا خلال أسبوعين ممكن أكتب رواية ولأول مرة
قصيرة.
أبداً أنا القصة الواحدة ممكن تستغرق عني شهر فباك برواية وخلال أسبوعين وأول مرة أكتبها.
نعم.
وأنا أحب جو التحدي.
نعم.
والأستاذة صالحة قالت يبا تكتبين. فكأنه يعني أنا أكتب إذا كان هناك
من يدفعني.
الحمد لله. ولذلك أنا اخترت الناس اللي أنا أثق أن مستواهم قوي وأسلوبهم قوي وممكن أن ينجزون في هذا الوقت. فالحمد لله رب العالمين. كتبت الرواية وذهبنا أيضا إلى القاهرة وفي حفل توقيع هناك في دار المصرية اللبنانية سويت حفل توقيع وتمت الطباعة من قبل الدار.
مو يعني في جناح الإمارات؟
لا لا أبدا، هذا كان تعاون مع المكتب الثقافي والدار المصرية اللبنانية في طباعة كتب للأديبات الإماراتية.
جميل.
فتوجهنا إلى مصر وكانت احتفالية جدا رائعة في برامج تلفزيونية وبرامج إذاعية، فتجربة رائعة فعلا. وأنا استمتعت بوجودي في المعرض واستمتعت بإني أنا أنتجت هذه الرواية اللي كانت حلم وأخرة، لكن سبحان الله رب العالمين يسر بهذه الظروف. غالية، أنا حبيت ماما حصة إني مثل ما قلت سابقا أن من هذا الزخم اللي أنا أقرأه في الروايات حبيت أن تكون روايتي هادفة وفي نفس الوقت حلوة بسيطة خفيفة. هي تقريبا 170 أو 130 صفحة، يعني ليست بالرواية الكبيرة. فتاة تعايش جو معين أسري يسببها نوع من الإحباط والانكسار في داخلها،
مضطرب يعني
مضطرب لأن هي من أم من أب مواطن وأم غير مواطنة، وفي مرحلة زمنية معينة ينظر لها أنها نظرة نص مواطنة. وهذا الأمر جعلها تشعر أنها هي منبوذة من قبل حتى أخوانها من الأب. وكتبت مفارقاتها في المدرسة حتى في مرحلة الجامعة وبعد التخرج في الوظيفة، ولكن حبيت أني أبين أن هذه الفتاة في النهاية اكتشفت أن صراعها ليس مع الآخرين ولكن مع ذاتها. حينما تصالحت مع ذاتها وشعرت أنها قوية من داخلها أصبحت قادرة أنها تواجه الكل، وارتقت الحمد لله في مجالها وتصالحت أيضا مع زوجة الأب. وحبيت أن تكون النهاية سعيدة. ممكن البعض يقول لنا نجيب أدخل النهاية سعيدة، بالعكس، لماذا دائما ندعو إلى التشاؤم وأن النهايات حزينة حتى أثير القارئ؟
أبدا، النهاية بالعكس، بالعكس النهاية سعيدة تسعد
جدا. وضمنت طبعا الرواية بعض العبارات اللي عن الحياة كأنها أشبه بتوكيدات في الحياة، عن الحب، عن السعادة، عن الإنسان المتصالح مع نفسه،
ترسيخ قيم.
نعم،
وهذا ترسيخ قيم.
نعم، حتى اللي يقرأ الرواية، وأنا هاي دائما توجهاتي في كتاباتي إن من يقرأ هذا الكتاب اللي أصدرته نجيبة في النهاية يطلع بشيء، يطلع بقيمة تفيده.
وإلا لما الكتابة يعني؟
لماذا دفع فلوس حتى يشتري هذا الكتاب وصرف وقت حتى يقرأ؟
جهد.
أنا أتكلم الآن عن القارئ.
القارئ أيضا جهد، لأن وقت ثمين وجهد أيضا.
فأشعر أن يعني أنا سأبخس هذا الأمر إذا لم يخرج من كتاباتي بشيء يفيده كقيمة على الأقل، حتى أستمتع بهذا الوقت دون إسفاف. بعض الروايات ممكن تصل إلى 400 صفحة أنا أخرج منها بلا شيء.
بالضبط، المحصلة صفر.
فعلا
صحيح، وهذا يحصل يعني.
نعم، ولذلك يعني نتمنى دائما إن شاء الله رب العالمين يوفقنا بكتابة ما يفيد
ويقدرك دائما
إن شاء الله يا رب.
الإبداع وعرفنا، شو قصة التدريب؟
نعم، التدريب بعد جانب في حياتي فعلا. وأنا في مجال التدريس ما محصة وجدت أن عندي قدرة أني أخرج عن نطاقني أنا معلمة في إعطاء محاضرات ودورات، دورات تدريبية.
جميل.
يعني طبعا في فرق بين المحاضرة والدورة. الدورة أني أنت
تخصصية
تتفاعلين، هي الدورة دورات الأسلوب التدريبي بشكل عام. قدمت أنا يعني مدربة أخذت فيها شهادة مدرب معتمد.
بريطانيا على ما أعتقد.
نعم، مركز البريطاني. نعم. حتى يعطيني مؤهلات كيف أكون مدربة فاعلة وأثر في الآخرين.
جميل.
طبعا باختلاف الموضوع، مواضيعي اجتماعية سلوكية، عن قيادة الانفعالات، عن قيادة الثقة بالنفس، عن إدارة الذات.
جميل.
أيضا حتى في المجال المعلم المتميز كيف تكتب قصة. الدورة التدريبية دورة أنت تجعلين الآخر يتفاعل معك، تعطينهم المعلومة وبعدين في ممارسة. طبعا هذا مو بأي إنسان ممكن يمتلك كل هاي المقومات إلا إذا كان متخصص في الجانب التدريبي. فوجدت أن الجانب التدريبي غذى فينا أيضا جانب الأدبي، لأني أنا لما أتعامل مع الناس واحتك فيهم كلهم يكملون بعضهم. يمكن ما وجدت في السيرة الذاتية أيضا أنا يعني لي لوحات فنية وأرسم.
جميل.
فوجدت الرسم. جميل. مع الكتابة، مع الدورات التدريبية، حتى في الجانب الإعلامي.
نعم.
كلها
تنصهر في بوتقة واحدة.
نعم، وهي العطاء للآخر
وتعطينا جهد وإبداع.
نعم.
نجيب الرفاعي.
نعم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
تحتكين مع الناس وتؤثرين فيهم بشكل إيجابي إن شاء الله.
أكيد، وأنت ما شاء الله دورك واضح والله الحمد يعني، سواء من خلال كتاباتك أو من الدور اللي الحين بقول لك انت تنافسينا فيه يعني.
لا ابدا ما شاء الله عليكم.
انت لك دور اعلامي.
الله يحفظك منكم نتعلم ما احس.
الله يخليك تسلمين. بس شو سالفه الاعلام معك؟
والاعلام الحمد لله هو
من العالم الادبي الى عالم الاعلام.
والله يعني انا دائما اقول هذا توفيق من رب العالمين، باب رب العالمين يفتحه. لما ياتيني اتصال من تلفزيون الشارقه، قبل التلفزيون الشارقه من اذاعه الشارقه، ان استاذه نجيبه عندنا برنامج تربوي نبغي انت تقدمينه.
جميل.
هذا بالنسبه لي فرحه ان الحمد لله الناس وثقوا فيني، وبالتالي اعطاني مسؤوليه كبيره، خاصه اذا كان لما كان برنامج مباشر اتعامل فيه مع الجمهور، كان عنوانه صناعه الاجيال، حوالي سنة ونص قدمته، وكان تجربة رائعة جدا. بعد سنوات يعني جاني اتصال من تلفزيون الشارقة لتقديم برنامج تلفزيوني اجتماعي.
إذا أنت زميلة منافسة.
منافسة.
حياك الله. حياك الله في عالم الإعلام. حياك الله.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
لو قلنا بعد هذه المسيرة كلها، مؤكد إن هي فيها جوانب توجت بجوائز. صح. اليوم لو خلت نجيبة إلى نفسها وقالت أنا أخذت كل هذه الجوائز بس في جائزة تعني لي وايد، أي جائزة؟
سؤال صعب، لأن بصراحة كل جائزة كانت لها فرحة خاصة.
نعم.
حقيقة.
نعم.
لأن الجوائز كانت تأتي عبر مراحل عمرية. أول جوائز أنا أخذتها لما كنت معلمة، فلما اختاروني حتى أكون المعلم المتميز من قبل وزارة التربية، كان بالنسبة لي فرحة كبيرة. هاي كانت تعتبر أول جائزة.
أكيد.
بعد ذلك لما تم اختياري من قبل جائزة من قبل جمعية أم المؤمنين لاختياري كمعلم مبدع، بعد شيء جميل
طبعا.
لأن الإنسان لما يعطي ما يفكر أبدا أن في جائزة تنتظره، هو يعطي لله.
أكيد.
فلما يجد أن في جهة قدرت هذا الأمر، أمر رائع. بعد ذلك بدأت الجوائز، جائزة الشيخ خليفة.
نعم.
جائزة المعلم.
نعم.
فهذا الأمر أنا هاي الجائزة اعتبرتها يعني توجتني في عملي التربوي.
جميل.
جائزة الشيخ خليفة. الجوائز الأدبية لها أيضا وقع خاص.
أكيد. أكيد.
يعني الجانب الأدبي، أنا لما كنت أكتب ما أعرف بالضبط، خاصة في بداية كتاباتي، ما هو مستواي بالنسبة لغيري من الكتاب.
نعم.
هل أرقى أني أكون منافس لهم أم أنها هي أمور يعني مثل البقية؟
نعم.
فلما أنا أدخل المسابقة وكنت أتحدى نفسي بالدخول للمسابقة، وأجد أن الحمد لله أخذ المركز الأول.
جميل.
من قبل هذه الجهة، لأن فعلا أثق بلجنة التحكيم اللي قيمت.
نعم.
وأيضا يعني أقدر الناس اللي شاركوني في هذه المسابقة.
نعم.
فهذا يعطيني ثقة ويعطيني مسؤولية.
وهو
أكبر.
تتويج.
نعم الحمد لله.
تتويج للإبداع. أنا
نعم أنا. فالحمد لله رب العالمين. فكل جائزة لها قيمتها،
ما
وقعها وغلاتها وذكرياتها، فكل الجوائز حقيقة ما محصة.
الله يديمها عليك نعمة إن شاء الله. ونشوفك تحظين
الجائزة أكبر عند رب العالمين إن شاء الله.
إن شاء الله دائما يا رب.
الله
إن شاء الله. طالما الإنسان مخلص في عمله
الحمد لله
في أي اتجاه كان، في سواء كان كاتبا مبدعا يضيف بعد أخلاقي ومعنوي للآخر اللي يقرأه، أو إذا كان تربوي مثل ما هو دورك والله الحمد. اليوم نجيب الرفاعي وين تلقى عمرها؟ في الإعلام ولا في الكتابة ولا نرجع لمقاعد التدريس؟
أجد نفسي في الكتابة حقيقة.
نعم.
الكتابة نشأت فيني منذ أن كنت على مقاعد الدراسة.
جميل.
فهي اللي نشأت فيني، هي الأساس.
جميل.
والكتابة هي اللي دفعتني لكي أكون إعلامية ولكي أكون مدربة.
جميل.
مسألة العطاء في الكتابة، لأني أنا لما أقدم دورة تدريبية تراني أنا أكتب.
صح.
وحتى في الإعلام أنا أكتب
طبعاً.
أكتب المقدمة
طبعاً.
وصيغ الحوار
طبعاً.
فالكتابة هي العشق الأول والأخير إن شاء الله والدائم.
جميل إن شاء الله. الله يديمها نعمة ويديم إبداعك.
آمين إن شاء الله.
أنا بختتم بالحديث عن عام القراءة. اليوم عام القراءة يعني أنا كنت أقول والله الحمد أن الآن أقر أن يكون عام القراءة حتى الناس تستوعب قيمة القراءة.
نعم.
وحتى إحنا من خلال برنامجنا يعني في كل حلقة نقدم كتاب ملخص الكتاب، كتاب في التنمية الذاتية، كتاب تربوي، كتاب حتى نضيف بعد ثقافي معين. أنت كيف تقيمين المرحلة الآن؟
الحقيقة أنا يعني موضوع القراءة وبالذات هذا الجيل إن كان يقرأ أم لا، هذا نعم. سؤال أنا سألته أمس لما كنت في زيارة لمكتبة الشارقة.
نعم.
فكانت المسؤولة عن مكتبة الشارقة تتحدث عن مكتبة الطفل والإنتاجات إلى آخره، فسألتها سؤال قلت لها هل فعلا في إقبال من الأطفال نعم. على القراءة؟
نعم.
فجابتها أثلجت صدري، قالت
جميل.
إقبال غير معقول.
جميل.
فعلا قالت إن إقبال الأطفال على القراءة، قلت لها هل هذا عبارة عن ترتيب رحلات من قبل المدرسة؟ قالت أبدا، هذا نعم. مجهود ذاتي، خاصة أن الحمد لله عام القراءة، تحدي القراءة
نعم.
المسابقة اللي طرحها سمو الشيخ محمد بن راشد في تحدي القراءة
دفعت صحيح.
إن أبناء ليس الهدف الحصول على جائزة، ولكن شعروا فعلا بأهمية هذا الأمر
نعم.
أيضا تواصلت مع جهات، مع مسؤولة المكتبات في المدارس، فقالت جميل. الحمد لله أنشطتنا للطالبات وللطلاب في هذا المجال قوية وحصلوا نتائج ما أراه الآن في معرض الكتب. صح نحن نقول الناس تقرأ روايات، ولكن الآن تقرأ، يعني إذا تبحث عن الكتاب
نعم.
ودائما نحن ندعو أن من يريد أن يجعل هذا الجيل يقرأ فليكتب لهذا الجيل بما يناسب
نعم.
عقله
أكيد.
الجيل يريد أن يقرأ،
يواكب
نعم.
يجب أن يواكب،
ولذلك نجد أن البعض قد يقرأ كتب أجنبية للأسف، لأنه وجد يمكن ضالته نعم. في الكتب الأجنبية أكثر
نعم.
من الكتب
صحيح.
العربية
صحيح.
إحنا خلنا نوفر لهذا الجيل الكتاب الذي يتحدى نعم. عقله، يخاطب نفسيته، يخاطب يعني تطوره الذهني
أكيد.
حتى بعد ذلك نحكم عليه إن كان لا يقرأ أم فعلا يريد هذه القراءة.
إذا والله الحمد أنت متفائلة
إن شاء الله، بالعكس
عام القراءة بدأ يؤتي أكله مثل ما يقولون،
الحمد لله بالعكس التفاؤل موجود بإذن الله.
مستمعي الكرام، كان هذا الحوار الشيق مع الأديبة نجيبة محمد الرفاعي. أترككم في فاصل قصير جدا، نرجع نستكمل حلقة اليوم بمسك الختام.
الأولى مع الأولى.
الأولى منكم فيكم. الأولى 107.4.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
وجميل ختامنا حين يكون بعذب المعاني.
عذب المعاني.
مستمعي الأعزاء، نختتم بعذب المعاني وبختار لكم كلمات تقول: قد ينكسر في النفس شيء لا يجبره ألف اعتذار. وتذكر عزيزي المستمع، عندما تخسر جولة في رحلة الحياة فلا تخسر التجربة، وانهض فورا مستبشرا، فتلك هي أولى درجات النجاح. وجميل هذا الدعاء عندما نقول: يا رب أينما كان الهدى اجعله طريقنا، وأينما كان الرضا اجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة اجعلها في قلوبنا. واعلمي عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، أنك لو جلست تتذكر إساءة الناس لك فلن تصفو مودتك حتى لأقرب الناس إليك. فغض الطرف وتغافل عن الزلات واعتمد النسيان كي تسعد مع من هم حولك. ولا تهتم عزيزي المستمع بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا بلا نهاية. وقال جبران خليل جبران: أنا لا أجيد ثقافة الإساءة، لكن بالمقابل أتقن مبدأ التجاهل وبشدة. ومن أجمل ما قرأت: عندما تتخذ القرار لا تلتفت إلى الوراء بتاتا، فهناك من نصب نفسه في قوائم المثبطين ليدفعك كي تضعف وتستكين وتتراجع. لا تفعل، خذ غمار الحياة يقينا بأنك ما خلقت عبثا، فإن أمسكت بحبل من بصيص أمل فلا تتركه، لعله بداية ولوج النور إلى داخلك. وأختتم بحكمة تقول: جميل أن تتعلم متى تجعل سكوتك يتكلم، ومتى تجعل كلامك يصمت، حينها فقط تصبح حروفك من ذهب. مستمعي الكرام، كان هذا ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4. تقبلوا مني طيب التحايا وجميل الأماني. أنا حصة العسيري.
الأولى مع الأولى.